يسعدني أن نجتمع معا من حول كلمة الله أصدقائي، وصلاتي ألا يكون هذا اللقاء عادة تعودناها ولو كانت عادة مباركة، بل نأتي بشوق منتظرين أن نسمع كلمة من الله تهبنا فهما وفطنة في أيام غربتنا على هذه الأرض. انتهينا المرة الماضية من تناول رسالة يوحنا الرسول الثالثة، والتي أكد فيها الرسول على أن الحق يستأهل العمل من أجله. الرسالة تطرقت إلى حياة من أجل الله وإلى السلوك والعمل في الحق، فالمحبة قد تصبح مفرطة، وقد يساء توجيهها، وقد يساء فهمها إن لم يعبر عنها في إطار الحق. كان غايوس وديوتريفوس وديمتريوس هم الرجال الثلاثة الذين وردت أسماؤهم في هذه الرسالة القصيرة، وكانت المسيحية تجوز في امتحان صعب في القرن الأول للميلاد، وكان اثنان من هؤلاء الرجال مؤمنين حقيقيين ورائعين، فقد كان أحدهما أخا حبيبا، وكان الآخر أخا يوثق به، أما الثالث فكان شخصا متسلطا ومتكبرا، لكن الإنجيل كان يمشي في القرن الأول للميلاد في شوارع الإمبراطورية الرومانية. وما أحوجنا في هذه الأيام أن يصبح الإنجيل جزءا من حياتنا. نعود اليوم أدراجنا إلى العهد القديم وإلى مجموعة جديدة من أسفار الأنبياء الصغار، نبدأها بسفر نحوم. نجد في هذا السفر القصير نبوة رائعة، وقبل أن نبدأ بالحديث عن هذه النبوة يجدر التنويه إلى أننا لا نعرف سوى القليل عن النبي نحوم شخصيا، وهو في نبوته هذه يرمي إلى فكرة واحدة، ألا وهي دينونة نينوى التي كانت عاصمة الإمبراطورية الأشورية. هذا هو موضوع نبوته، وقد تحققت هذه النبوة. إذن كيف يمكن أن يكون هذا السفر مفيدا وهاما بالنسبة لنا اليوم؟ وكيف يمكن أن يتوافق مع حضارتنا وثقافتنا المعاصرة؟ وهل يحمل النبي نحوم رسالة لنا؟ صديقي، من بين الأشياء الرائعة بشأن كلمة الله هي أنها دائما تحمل لنا رسالة ما. كاتب هذا السفر هو نحوم، ومعنى اسم نحوم هو المعزي، لكن الرسالة التي يقوم بتوصيلها هي رسالة دينونة. إذن كيف يمكن لنحوم أن يكون اسما على مسمى؟ أي كيف يمكنه أن يكون معزيا؟ في الواقع إن هذا يعتمد على الطريقة التي ينظر بها المرء إلى الدينونة. فإن كانت الدينونة ستحل على عدوك الذي تخشاه، فلا بد أن هذه الدينونة ستكون مصدر عزاء لك. نتعرف صديقي المستمع على النبي نحوم من خلال الآية الأولى من هذا السفر، حيث نقرأ: وحي على نينوى، سفر رؤيا نحوم الألقوشي. من هو الألقوشي؟ هنالك العديد من الاحتمالات بشأن مدينة ألقوش. كانت هناك مدينة تدعى ألقوش في أشور، على بعد أميال قليلة إلى الشمال من أطلال نينوى، ومن المحتمل أن يكون النبي نحوم قد عاش هناك وتنبأ عن نينوى كما فعل دانيال حينما تنبأ على بابل فيما بعد. لكن من المرجح أن هذا ليس صحيحا، فمحتوى السفر لا يشير إلى أن نحوم ذهب إلى نينوى ولا أنه دعي للذهاب إلى هناك. من التفسيرات الأخرى أنه كانت هناك قرية تسمى ألقوش في الجليل، وقد كتب جيروم يقول إن دليلا سياحيا أخبره أن مدينة تحمل هذا الاسم هي مسقط رأس النبي نحوم، لكن هذا قيل لأول مرة بعد 1000 سنة من زمان نحوم، لهذا يبدو أن هذا القول هو مجرد تقليد. كذلك يقول أحد المفسرين الكبار إن كفر نحوم تعني قرية نحوم، وإذا كانت كلمة كفر نحوم عبرية فقد يكون هذا هو أصل الكلمة، فإما أن يكون نحوم مولودا هناك أو أنه عاش فيها طفولته. أما الاحتمال الثالث أنه كان يوجد مكان في يهوذا يسمى القوش، ويبدو أن القوش كان اسما شائعا، ويعتقد الكثيرون أن ما حدث هو أن نحوم ولد في مملكة إسرائيل الشمالية، مما يفسر ارتباطه وولعه الشديد بتلك المملكة، لكنه انتقل في وقت لاحق إلى القوش، وهي مكان يقع في جنوب يهوذا، وربما ذهب نحوم إلى هناك في صباه ونشأ في المملكة الجنوبية. من الواضح أن الرجل الذي كتب هذا السفر كان يعرف شيئا ما عن هجوم سنحريب على أورشليم، ويبدو أن ما ذكره في الفصل الأول من هذا السفر هو سرد شاهد عيان. فحينما قام سنحريب ملك أشور بغزو يهوذا أثناء فترة حكم حزقية، من المرجح أن نحوم كان شاهد عيان، وقد يعني هذا أن نحوم كان معاصرا لكل من النبي إشعياء والنبي ميخا. ويرجع تاريخ كتابة هذا السفر إلى الفترة الواقعة ما بين سنة 720 إلى 636 قبل الميلاد، ويبدو أنه من المعقول أن يحدد زمن كتابة سفر نحوم بعد نحو 100 سنة من سفر يونان. فمن المرجح أن نحوم عاش أثناء فترة حكم الملك حزقية، وأنه شاهد دمار المملكة الشمالية، وأنه تأثر بذلك كثيرا. نحوم يقرع ناقوس موت نينوى، فهو يعلن الدينونة والهلاك على أشور، حيث كانت نينوى عاصمة تلك الأمة. ويقول نحوم إن الله عادل في إدانته ومعاقبته لهذه الأمة. يفضل البعض أن يقرأ سفري يونان ونحوم معا، لأنه قبل ظهور نحوم على الساحة بنحو 100 إلى 150 سنة، كان يونان قد ذهب إلى نينوى وهو يحمل لهم رسالة من الله. فحينما قال الله ليونان أن يذهب إلى نينوى وأن ينقل لهم رسالة ما، حدث شيء عجيب، ألا وهو أن المدينة بأكملها آمنت بالله. وفي الواقع أنه لم يحدث شيء كهذا في تاريخ العالم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف سارت الأمور بعد ذلك؟ هل استمر الناس في عبادتهم لله وتوبتهم؟ هل أصبحت الأمة تقية؟ الجواب هو لا، فقد عاد الناس إلى الوثنية من جديد، وعادوا إلى وحشيتهم كما كانوا سابقا. لقد تلقت الأمة رسالة من الله، لكن ها هو نحوم يأتي برسالة أخرى، ولا يبدو أن نحوم ذهب إلى نينوى، بل كان يعيش في المملكة الجنوبية. لكن إن كان الله قد أرسل يونان إلى نينوى، فلما لم يرسل نحوم؟ إن طرق الله مختلفة، رغم أن الله نفسه لا يتغير. فقد أرسل الله يونان إلى نينوى لأنها كانت مدينة عظيمة منغمسة في الشرور، ولأن أهلها كانوا يجهلون الله تماما. وحينما جاءهم يونان برسالة من الله، تابوا واهتدوا جميعا إلى الله، وهكذا فقد عفى الله عن المدينة. والآن بعد مرور نحو 100 إلى 150 سنة، عاد الناس إلى طرقهم القديمة. إذن لماذا لم يذهب نحوم إلى هناك؟ لأن النور كان لديهم، لكنهم رفضوه. وقد تحدث الرب يسوع عن نتيجة رفض النور، فقال في إنجيل متى: فإن كان النور الذي فيك ظلاما، فالظلام كم يكون؟ لكن كيف يمكن للنور أن يكون ظلاما في أي شخص؟ النور الذي يكون ظلاما ينجم عن رفض كلمة الله. وهكذا فقد تلقت أشور النور، لكن ماذا كانت النتيجة؟ إن كان النور الذي فيك ظلاما، فالظلام كم يكون؟ لقد وصل النور إلى أشور، حيث قام الله بتوصيل رسالته لهم، وقد اهتدوا وتابوا لفترة من الزمن، وراحوا يعبدون الله الحي الحقيقي. وقد كانت تلك نهضة روحية رائعة، لكنها للأسف الشديد لم تدم طويلا. لهذا قال نحوم: أنا لن أذهب إلى هناك ولن أضيع وقتي هدرا، لأنه لا طائل من ذلك. فقد وصل أهل نينوى إلى نقطة لا عودة. هذه هي صورة نينوى، وهذه هي رسالة النبي نحوم. فقد كانت تلك القوة العالمية المدعوة أشور، وعاصمتها نينوى، قد سمعت رسالة الله على فم النبي يونان، وقد اهتدى الناس إلى الله لفترة من الوقت لا نعلمها تماما، لكنهم رجعوا بعد نحو 100 إلى 150 سنة إلى سابق عهدهم، لهذا فسوف يدينهم الله الآن. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يحق لله أن يفعل هذا؟ لن يكتفي نحوم هنا بالقول بأن الله محق في القيام بذلك، بل سيقول أيضا إنه صالح لأنه سيفعل هذا. لهذا من المثير أن ندرس هذا السفر لأنه يرينا الجانب الآخر من الله. صحيح أن الله محبة، لكنه أيضا قدوس وبار وصالح، والله ما يزال يتحرك في حياة الأمم حتى يومنا هذا، وبالتالي فإن هذا السفر يخاطبنا نحن أيضا. كالمعتاد فإنني أقدم مخطط السفر مطبوعا ومرفقا بهذه الحلقة لكل الأحباء المستمعين الذين يكتبون إلينا ويطلبون ذلك منا. أما الآن فإلى النص الكتابي لنبوة نحوم. يعد سفر نحوم نبوة رائعة، وهناك فكرة واحدة فقط لدى نحوم، ألا وهي دينونة نينوى عاصمة إمبراطورية أشور. لكننا سنجد أيضا أن النبي نحوم يحمل رسالة إلينا نحن أيضا. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 8 من الفصل الأول من سفر نحوم.
وحي على نينوى، سفر رؤيا نحوم الألقوشي. الرب إله غيور ومنتقم، الرب منتقم وذو سخط، الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على أعدائه. الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة، ولكنه لا يبرئ البتة. الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه، والسحاب غبار رجليه. ينتهر البحر فينشفه، ويجفف جميع الأنهار. يذبل باشان والكرمل وزهر لبنان يذبل. الجبال ترجف منه، والتلال تذوب، والأرض ترفع من وجهه، والعالم وكل الساكنين فيه. من يقف أمام سخطه، ومن يقوم في حمو غضبه؟ غيظه ينسكب كالنار، والصخور تنهدم منه. صالح هو الرب، حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكا تاما لموضعها، وأعداؤه يتبعهم ظلام.
تقول الآية الأولى من السفر: وحي على نينوى، سفر رؤيا نحوم الألقوشي. وحي على نينوى، أي دينونة على نينوى، كما جاء أيضا في نبوة إشعياء. في وقت سابق جاء يونان برسالة إلى أهل نينوى كشفت عن محبة الله، والآن ها هي رسالة سفر نحوم تكشف عن عدالة الله. وهكذا فمحبة الله وعدله يسيران جنبا إلى جنب، ورغم أن الله سيدين الأمة إلا أنه لا يزال محبة. والأمر الذي يجعل دينونة الله أمرا مريعا هو أن الله لا يفعل ذلك بدافع الانتقام أو الثأر، ولا لأنه غاضب لوهلة، بل هو يفعل ذلك لأنه عادل. إنه ما يزال محبة، لكنه عادل أيضا. وبما أنه عادل في تعاملاته، فلا بد أن يدين الخطية حتى في حياة الأشخاص الذين يحبهم. كانت نينوى مدينة أحبها الله، وهذا هو ما قاله الله ليونان. لقد كان يونان راغبا في أن يقوم الله بتدمير نينوى، لكن الله قال: أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟ فقد كان الله يريد العفو عن المدينة وعن أهلها، لا سيما وأن الكثيرين منهم كانوا من الأطفال. وقد عفى الله عن نينوى بالفعل، أما الآن فالدينونة ستحل على تلك المدينة العظيمة. هذه هي رسالة نحوم. لقد قام يونان قبل نحو قرن بحمل رسالة من الله إلى أهل نينوى، وقد تاب الناس فيها، لكن توبتهم كانت مؤقتة. لقد أعطى الله هذا الجيل الجديد فرصة للتوبة، لكن زمن النعمة قد انتهى الآن، وجاء زمن الدينونة والقضاء. نقرأ في نفس سفر نحوم والآية 19 من الفصل الثالث: ليس جبر لانكسارك، جرحك عديم الشفاء، كل الذين يسمعون خبرك يصفقون بأيديهم عليك، لأنه على من لم يمر شرك على الدوام. بعبارة أخرى، لقد وصلت نينوى إلى نقطة بات من المتعذر عندها شفاؤها. كذلك صديقي المستمع، قد تستمر أمة ما أو شخص ما في اقتراف الخطايا إلى أن يتجاوز حدا معينا لا نعرفه نحن، لكن حينما يصل المرء إلى هذا الحد فهذا لا يعني أنه لا يمكن لنعمة الله أن تصلك، بل أنه لا يمكنك أنت أن تصل إلى الله، لأنك وصلت إلى نقطة تقسي القلب وعدم الإيمان وعدم القابلية للتغير. وما ينطبق على الفرد ينطبق أيضا على الأمة. وفيما نفكر في الأشياء التي تحدث في زماننا هذا، فإننا نصاب بخيبة الأمل. وقد قال الرب يسوع في إنجيل لوقا: والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع. لكن ينبغي علينا أن ندرك أن الله ما يزال هو المسيطر والمهيمن على شؤون العالم، فلم يفلت شيء من يده أبدا، بل هو ينفذ خطته ومقاصده ويدين خطية الإنسان. وينبغي أن يكون هذا معزيا جدا للمؤمنين في وقتنا الحاضر. لقد قامت أشور بالدور الذي كان الله يريد منها أن تقوم به، وقد آن الأوان لتدميرها. وقد كان دمار نينوى حسب ما ورد في هذه النبوة رهيبا، لذلك تعد هذه رسالة تعزية لشعب عاش في خوف من أمة قوية وشريرة، فالله سيهلك أي أمة شريرة. وكل ما ينبغي عليك يا صديقي أن تفعله هو أن تمسك أي كتاب تاريخ وتقرأ ما جاء فيه، لتجد بأن كل قوة عالمية قد زالت وبادت حينما انغمست في الخمر والجنس والمجون. فحينما تصل أي أمة إلى هذا الحد، فاعلم عزيزي المستمع أنها على وشك السقوط، فقد كان هذا هو مصير جميع الأمم العظيمة في الماضي. وما يجعل سفر نحوم سفرا مميزا هو أنه يتحدث عن حال الكثير من الأمم في وقتنا الحاضر أيضا. لذا أرجو أن ترافقني في الأيام القادمة صديقي، لنستخرج لحياتنا دروسا عظيمة من سفر نحوم. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك.